إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، في الدرس الأخير من هذه السلسلة المقامات رمضان والمقامات الحسان، أشرنا إلى مقام بذل الندى، وعلمنا أن معناه وفحواه هو بذل الخير والجود، وما يكون من السخاء والكرم والعطاء. ثم أشرنا إلى فضيلة هذا العمل وما يكون من أمر الجود في رمضان، وكيف أن المسلم والمسلمة ينبغي أن يكون لهم من الجود كل بقدر طاقته وعلى حسب استطاعته. ومن هنا إخواني في الله تتفرع لنا مسألة، وهي مما تتفرع من بذل الندى، وحقها أن يكون في مقام خاص، ألا وهو مقام إطعام الطعام. إطعام الطعام يا عبد الله هي من المقامات العظيمة، بل ومن الصفات البديعة، بل هي تعد من أعظم صفات من شيم أهل الإسلام ما يكون من إطعام الطعام، ويدخل في ذلكم إفطار أهل الصيام. كم هي الأدلة الكثيرة الدالة على فضيلة هذا العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فمن أعمال أهل الجنة إطعام الطعام، وجاء بلفظ قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام تورث الجنان. من أعظم ما يسعفك يا عبد الله أن تدخل الجنة بأن تكون مفشيا للسلام ومكثرا من إطعام الطعام. وجاء كذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. من أحب الأعمال إلى الله أن تزيح وتبعد وتطرد الجوع من أخيك، ولا يكون هذا إلا بإطعام الطعام، ولا يكون ذلكم إلا بإطعام الطعام. فدل على أن إطعام الطعام من الأعمال المحبوبة والمحمودة عند الله جل في علاه. وكما أشرت سلفا، كانت هذه الصفة إطعام الطعام من أعظم ما تميزت به العرب قبل الإسلام. قبل الإسلام كان العرب يتنافسون جدا على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ومن ذلك ما يكون من إطعام الطعام وقرى الضيفان، تميزت عن باقي الشعوب والأمم. فكانت هذه الأدلة العامة الماثلة أمامي إخواني في الله دافعة لنا جميعا في أننا نتنافس على إطعام الطعام، ونجعلها من رؤوس الأعمال التي نحرص عليها في رمضان. فكيف بعد ذلك ما كان من الأدلة الخاصة الأدلة الخاصة التي تدل على من أهم أعمال أهل الصيام إطعام الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره. هذا الحديث نعم رواه الترمذي من حديث عطاء عن زيد بن خالد، وقد تكلم النقاد كابن المديني بأن عطاء لم يسمع من خالد من زيد بن خالد، لكن هناك شواهد لهذا الحديث. كذلك عمومات الأدلة، الأدلة العامة تدل على أن من تسبب لخير فله أجر فاعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير كان له كأجر فاعله، وفي لفظة: من دل على هدى كان له كأجره، كقوله: من جهز غازيا فقد غزا، ومثله: من فطر صائما فله أجره. فالأدلة تدل على هذا، على أنه من كان سببا في إفطار الصائمين فله أجرهم. ومن هنا إخواني في الله تنافس العلماء والزهاد والعباد وأهل الصلاح على جعل من رأس الهرم من أهم أعمال أهل الصيام إطعام الطعام. قال الإمام الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان ما هو إلا قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذا دخل رمضان ما هو إلا قراءة القرآن وإطعام الطعام. وقال أبو سوار العدوي رحمه الله قال: لقد أدركت أناسا من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم وحده قط، ما أفطر أحد منهم وحده قط، فإن وجد أحدا أكل معه، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. تعظيما لهذه الخصلة، تعظيما لهذه الخصلة، ما كانوا يحكي عن هؤلاء النفر اعتادوا على هذا تحقيقا لإطعام الطعام. لوحده لا، ينبغي أن يكون معه أحد، إن وجد أحد كان بها، ما وجد أخرج طعامه إلى الناس، هو يذهب إليهم يعطيهم من طعامه ويطلب الناس يطعمون من طعامه. وذلك لأهمية هذه المسألة. بل نقل كذلك عن بعض أهل العلم: من لربما كان لا يأكل إلا مع المساكين، إذا حان وقت المغرب ينتظر ويجلس في الخارج، عل وعسى يظفر بأحد من أهل المسكنة فيأتي به، قل كل معي يأكل معه. بل ما هو أعظم من ذلكم، نقل عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أن بعضهم كان إذا حان وقت الفطر وطعامه وإفطاره بين يديه، فجاءه من كان من السائلين دفع طعامه إليه، دفع طعامه إليه، خذوا. نقل هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك مع الإمام أحمد عن غيرهم. لربما وقت الفطر طعامه قد جهزه لنفسه، فإذا جاء في هذه الساعة السائل يسأل يطلب، قل خذوا طعامي إليه، فجلس بلا شيء تحقيقا لمسألة إطعام الطعام، إطعام الطعام. ونقل كذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه لربما كان يطعم إخوانه ألوانا من الأطعمة وهو صائم، وهذا يتصور في غير رمضان في أيام صوم النفل، يقدم الطعام لإخوانه وزواره وهو صائم، وهذا قد وجدناه، هذا ليس بالأمر المحال، هذا قد والله قد رأيناه رأي العين، نذهب يمنى ويسرى عند المشايخ والدعاء ومن إخواننا الأفاضل، ويكون ذلكم في أيام صومه، أيام صومه وهو صائم، فلا يحب أن يفطر، ف فلما يأتيه زواره يرحب بهم، يا أهلا ويا سهلا، عندي غدا عندي، ويرع عليهم بالوجبة. فنجلس، فإذ به يقرب الطعام ويعطيه، وليس معنا لا أقول قائم بل معنا في الصحن، كل يا فلان كل يا فلان كل، تعال خذ ما شاء الله. ثم نلتفت إليه ونعلم أنه صائم، لأنه ما أكل شيئا، ما أكل شيئا، صائم. هذا مما قد جرب، جرب كل ذلك تحقيقا لإطعام الطعام وإكرام الضيفان. هذه إخواني في الله من العادات الحسنة. إخواني في الله، إذا علمنا فضيلة هذا العمل، ما يكون من إطعام الطعام وخاصة في شهر رمضان، نأتي الآن إلى بعض صوره. ربما بعض الناس يريد أن يعرف كيف لي وكيف بي أن أطعم غيري. إطعام الطعام يا عبد الله مثاله في مثل هذه الأزمان، ما يكون مثلا من شراء السلات الغذائية، من كان عنده قدرة يشتري سلة غذائية، صغرت كبرت عظمت على حسب طاقته، ثم يدفع بها إلى من يستحقها ومن كان من أهلها. هذا من إطعام الطعام. كذلكم إعداد وجبات الإفطار في بيوت الله في المساجد، هذا من إفطار الصائمين ومن إطعام الطعام، بشرط أن يكون هذا الإفطار بقيوده وشروطه من الحفاظ على بيوت الله من الصخب واللغط ومن القذارة، ينظف. أو ما يكون من إعداد وجبات الإفطار للبيوت وللأسر، يطرق على هذا الباب وعلى هذا الباب، ما هذا إفطار إفطار، هذا إطعام طعام. أو كذلك ما يكون من إعداد الولائم، وهذه كذلك لا زال ولله الحمد في هذا المجتمع الطيب، ومن العادات الجارية أن من كان أبا أو من كان كبيرا أو كان من أفراد الأسرة يدعو إخوانه أخواته أبناءه بناته، الإفطار عندي، وذاك يتصل الإفطار غدا عندي، ثم يدعو أهله وقرابته وأرحامه فيجتمعون على هذه المأدبة، هذا من إفطار الصائمين وهو من إطعام الطعام، من إطعام الطعام. تحتسب الأجر في هذا الباب، تحتسب الأجر. مثله كذلك ما يكون من التهادي بين الجيران، وهذه كذلك من العادات الحسنة المستحسنة في مجتمعاتنا. عند قبيل المغرب تسمع تجد الأطفال يذهبون هنا وهنا، ذاك معه طبق وذاك معه صحن وذاك معه كيس، وذاك يطرق على دار بني فلان خذوا، ما هذا إفطار من دار أهلي، ما شاء الله جزاك الله خير، وذاك يطرق وذاك يطرق، انتظر يأتون بطبقه ثم يفرغ ما فيه ثم يملأ من عندهم ويعطى للجيران، وهكذا. هذا كله من إطعام الطعام ويدخل في إفطار أهل الصيام. فضائل يا عبد الله تحتسب الأجر فيها عند الله، لا تجعلها عادات بحتة، بل اجعلها عبادات تقربك إلى ربك جل وعلا. ومما أحب كذلك أن أنبه عليه في مسألة إطعام الطعام، أن مما يدخل في هذا الباب ما يكون من سقي الماء، سقي الماء تدخل في باب إطعام الطعام، لأن الطعام في اللغة هو كل ما يطعم، كل ما يطعم سواء كان مأكلا أو مشربا. قال ربنا: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شربه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه طعام وهو ماء. ولهذا يا عبد الله إذا تعسر عليك إطعام الطعام مما يكون من جنس المأكولات، فعندك يا عبد الله طريق أخرى ألا وهو سقي الماء، وهي من أفضل الصدقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة. وذلك لها صور، مثل يا عبد الله تبحث عن إنشاء برادات ماء في بيوت الله في المساجد، هذا من سقي الماء أو جعل هذه البرادات في الطرقات والحارات كما نجد من هذه البرادات المعدة الجائزة الجاهزة تأتي بها ثم تجعلها في الطرق العامة، هذا من سقي الماء. أو ما يفعله بعض الناس كأصحاب المحلات من يأتي بدبة الماء فيملأها ماء وثلجا ثم يجعلها على قارعة الطريق ليشرب منها المار والقادم والمار، هذا من سقي الماء. أو ما يفعله بعض الناس من شراء قارورات الماء أو أكياس الماء فيوزعها في بيوت الله وفي غيرها من المحلات، هذا كله من سقي الماء وهو يدخل في إطعام الطعام، يدخل في إطعام الطعام. الصور كثيرة يا عبد الله تحوز على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الأجر الكبير. ومما أحب أن أنبه عليه أيضا في مسألة إطعام الطعام، لا تظن يا عبد الله أن شرط إطعام الطعام وإفطار أهل الصيام أن هذا خاص بأهل الفقر والمسكنة، لا ليس هكذا. إذا أردت أن تفطر صائما لك أن تفطر من شئت ولو كان غنيا ولو كان تاجرا. قال نبينا من فطر صائما، ما قال من فطر مسكينا. ليس من شرط حصولي على أجر الصوم أنك تبحث عن مساكين، لا، حتى الأغنياء حتى الأثرياء. إذا ظفرت بغني قل له يا عبد الله انتظر لحظة خذ، قال ما قل هذا إفطارك، فإن أكل من إفطارك فلك أجره ولو كان غنيا. فباب إخواني في الله ما يكون من إفطار أهل الصيام ليس فقط خاص بأهل الإعسار، وإنما يدخل فيه كذلك من كان من أهل السعة والاقتدار، صاحب زميل جار قريب ولو كان ثريا غنيا ما فيه شيء أفطر. ولهذا يقول بعض السلف لأن أدعو عشرة من إخواني على طعام يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة رقاب، لئن أدعو عشرة من إخواني على طعام يشتهونه. عندك يا عبد الله زمالة، عندك صحبة وتعرف بأحوالهم، لربما عندهم طعام يتطلعون إلى أن يتذوقوه يوما ما، وعندك القدرة على إطعامهم أطعمهم وتقرب إلى الله بهذا. قال فإن ذلك أحب إلي من أن أعتق عشرة رقاب، لأن هذا هو إطعام الطعام تتقرب به إلى ربك المولى سبحانه وتعالى. مسألة إخواني في الله ألا وهي في مسألة إفطار الصائمين، هل شرطه أن يكون إلى حد الإشباع أم أن الأمر يقتصر على أدنى فطر؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف، وعلى كل ذهب جماعة من أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى على أن الإفطار من فطر صائما يدخل فيه أي شيء من إفطار، مثل كما نجد في بعض المارة معه التمر وقت المغرب يقرب للناس قبيل المغرب، قلت تعال يا فلان تمرة، تعال يا فلان تمرة، خذ بارك الله فيك خذ تمرة. لماذا؟ يقول أرجو بهذه التمرات إذا تفطر بها الصائم أن أنال أجره. هل هذا يدخل في الأجر؟ قال بهذا جماعة، انتبه، قال بهذا جماعة. ومن أهل العلم قال لا، إيش هذا تمرات؟ تمرات تشبع الصائم؟ لا، ما ينفع التمرات، وإنما لابد أنك تفطر الصائم الإفطار الذي به تذهب جوعه وتذهب به ظمأة، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. وعلى كل إخواني في الله الأمر في ذلك واسع، لكن خذها قاعدة، على قدر ما تنفقه في إطعام الطعام وإفطار أهل الصيام لك الأجر. أكيد لا يستويان من فطر بتمر وبين من فطر بأنواع من الطعام، ما يستويان عند الله، هذا له مقداره وأجره وهذا له مقداره وأجره، وكلما كثرت النفقة عظم الأجر. إخواني في الله، أخيرا رعاكم الله، فالله الله في هذا الشهر العظيم المفضال ونحن نتسابق في آخر أيامه، احرص يا عبد الله على أنك تطعم الطعام وأن تفطر من استطعت عليهم من أهل الصيام، فوالله من تفطن لهذه الخصلة بإمكانه أن يحوز على الأجر العظيم. تخيل لو أنك فطرت صائما أو خمسة فلك أجرهم، عشرة فلك أجرهم، خمسين فلك أجرهم. تخيل من استطاع أن يطعم في اليوم الواحد مئة، يطعم في اليوم الواحد مئة صائم، وفي الثاني مثله، والثالث والرابع، وشهرا كاملا، حينها نقول ذهب أهل الدثور بالأجور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاحرص يا عبد الله على أنك تبذل ولو القليل. فهذا إخواني في الله مما أذكره وأحث به نفسي وإخواني على طرقه من المقامات العظيمة في رمضان، وهو مقام إطعام الطعام وتفطير أهل الصيام. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.